بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وصل بنا الكلام وصلكم الله بهداه من هذا الكتاب، كتاب التوحيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عند قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب تعتمد عليه بقية الأبواب التي ستأتي، وكل ما سيأتي بعد هذا الباب هو موضح لهذا الباب، فهذا الباب من الأهمية بمكان، وفهمه يترتب عليه فهم أو فهم التوحيد، لأن كل ما سيأتي بعد ذلك من الأبواب ما هو إلا تفصيل وتوضيح لما أجمل في هذا الباب. فقال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فعطف الشهادة على التوحيد، وهذا قالوا من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، فمعنى لا إله إلا الله هو معنى التوحيد، والتوحيد هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله جعلنا الله وإياكم من أهلها ظاهرا وباطنا، وجعلنا من المتمسكين بها الثابتين عليها في الدنيا والآخرة. لابد أن يعرف العبد معنى هذه الكلمة العظيمة، ولقد ضل في فهم معناها طوائف كثيرة، وبسبب عدم فهمهم بحقيقتها وقع كثير من الخلق في الشرك بالله عز وجل، لأنهم لم يفهموا معنى حقيقة هذه الكلمة ومعنى التوحيد الذي جاءت به الرسل جميعهم من عند الله عز وجل. فما هو معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا هو التفسير الصحيح لهذه الكلمة. وأما التفسيرات الأخرى فإما أن تكون تفسيرات باطلة أو ناقصة. والدليل على أن هذا هو التفسير الصحيح قوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله تنفي الإلهية عن كل ما سوى الله، وإلا الله تثبت استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له، فهي متكونة أو مركبة من نفي وإثبات. لا يحصل التوحيد إلا بالنفي والإثبات، فينفي العبادة عن كل ما الإلهية عن كل ما سوى الله جل وعلا، ويثبت العبادة لله وحده لا شريك له. وهناك من ضل في تفسيرها ففسرها بمعنى الربوبية كما هو عند المتكلمين، حيث قالوا لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، بعضهم قال لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. هذا تفسير باطل ولا شك، ولو كان هذا هو المراد لكان المشركون من أهلها الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبب ذراريهم استباح دماءهم وأموالهم، لأنهم يعترفون بنص القرآن بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن خلقهن العزيز العليم. والآيات في هذا كثيرة. إذن ليس هذا هو معناها، وإلا كانوا مقرين بهذا ولم يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجاهدهم ولم يستبح دماءهم وأموالهم، لكنهم خلص يفهمون معنى الكلام ويعرفون أن معنى لا إله إلا الله التخلي عن عبادة كل ما سوى الله، كفر بكل ما يعبد من دون الله، والتوجه بالعبادة كلها لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. وأن من توجه بشيء من العبادة لغير الله فإنه لا يكون من أهل لا إله إلا الله. وأما مجرد أن نقول أي أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، فهذا كان المشركون يقرون به قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ينكرونه، بل كانوا يقرون بأن الله إله، ولكن كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى. ولهذا قال الله عن قوم هود أجعل الآلهة إله، قال الله عن قوم هود أجئتنا لنعبد الله وحده. إذن هم مقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر، وأن هذه المعبودات لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر ولا تحيي ولا تحيي، بل هم مقرون بأن الله معبود، ولكنهم يقولون ليس هو وحده، وإنما هناك معبودات أخرى نعبدها لتقربنا إليه. بل كانوا هم يعترفون بأن الله، بأن هذه الآلهة ليست كالله عز وجل، وإنما هي هم يتوجهون لها بالعبادة لتشفع لهم عند الله. فعندما دعوا هذه المعبودات كانوا بهذا مشركين، لأنهم صرفوا شيء من العبادة لغير الله عز وجل، ولم ينفعهم إقرارهم بأن الله هو الرب الله الخالق المدبر المحيي المميت، لأنهم لم يأتوا بتوحيد العبادة ولم يخلصوا العبادة لله عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب من ذلك، ويوضح حقيقة هذه الكلمة. أيضا من التفاسير التي هي أيضا باطلة لهذه الكلمة قوله لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، أو لا إله إلا الله، لا بد أن يقدر الخبر حق أن هناك معبودات غير الله عز وجل لكنها بالباطل. وأيضا قد يفهم من هذا التفسير لا معبود إلا الله أن كل ما يعبد فهو الله، كما هو قول الاتحادية الذين يقول كل ما في الكون هو الله. كذلك من التفسيرات الناقصة لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله، كما جرى على ذلك سيد قطب وغيره من أصحاب الفكر الخارجي الثوري. أشك أن الحكم جزء من الإلهية كما سيأتينا، ولكن لا ينحصر التوحيد فيه، والحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر، فلا يجوز أن تفسر هذه الكلمة بالحاكمية، بل هذا من طريقة الخوارج قديما وحديثا. وأورد المصنف من قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الله جل وعلا ينكر على هؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله عز وجل ممن لا يملك كشف الضر ولا يملك تحويل الضر، إذ لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يخبر وينكر أنهم يدعون الذين ليس بيدهم ولا ممن يعبدونهم، سواء كانوا من الملائكة أو من الصالحين أو من الإنس الذين يدعون، يعني أولئك يدعوهم هؤلاء، أولئك المعبودون الذين يعبدونهم هؤلاء ويتوجهون إليهم بالعبادة، وهم في الحقيقة عابدون لله. هؤلاء المعبودين لله عز وجل هم عابدون وجل. كالملائكة وعزير وبعض الجن الذين كانوا يعبدهم المشركون، ثم إن هؤلاء الجن أسلم وصار هؤلاء المشركون يعبدون الجن مسلمين من دون الله عز وجل ممن يعبد الله عز وجل كالملائكة صالحين الجن والأنبياء. هؤلاء الله جل وعلا يقول كيف تعبدهم أنتم تختلفون عنهم وهم يستهدفون لصين عبادة لله عز وجل. هم أيضا لا يكونوا معبودين لأنهم محتاجين الله، فالإله لا يكون محتاجا ولا يكون واجبا. هؤلاء من الملائكة والصالحين في الحقيقة أنهم مشغولون في عبادة الله عز وجل ويخلصون عبادة لله في ربهم. هذا هنا قدم المعمود، وتقديم المعمود يدل على الحصر. إذن هم لا يبتغون ولا يطلبون، يتوجهون بالعبادة لا إلى الله، فهم عابدون مخلصون لله، وأنتم تدعونهم مع الله سبحانه وتعالى، وهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي الدرجة والمكان والقرب. وأعظم ما يتقربون به إلى الله، أعظم ما يتقرب به هؤلاء إلى الله عز وجل هو التوحيده وإخلاص العبادة له، فهم موحدون لله مفردون الله عز وجل بالعبادة، مخلصون له مطيعون له يرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا إلا الله ولا يخافون غيره، فكيف أنتم تعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى؟ وهذا دليل على الاعتقاد الباطل الذي يقول إنه لا يكون الشخص مشركا إلا إذا عبد الأحجار والأصنام. وقالوا إن هذه الآيات التي نهى الله فيها عن أهل الشرك إنما خاطب فيها من كان يعبد الأصنام والأحجار والأشجار، ونحن لا نعبد هذه الأصنام والأشجار والأحجار، وإنما ندعو هؤلاء الصالحين ونتوسل بهم إلى الله، هكذا يقولون. فدلت هذه الآية على أنه لا فرق بين أن تدعو حجرا وأن تدعو بشرا، وبين أن تدعو صالحا وأن تدعو صالحا، فكل من دعا غير الله فقد وقع في الشرك. دلت هذه الآية على أن هناك من المشركين من كان يعبد الصالحين ولم يكن فقط شركهم في بالأحجار والأصنام، فلا فرق بين أن يعبد الصنم وبين أن يعبد الرسول. فمن دعا الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله هو مثل من دعا الحجر تماما، هذا مشرك وهذا مشرك، لأن العبادة حق لله لا تكون ولا تصرف لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لحجر ولا لشجر ولا لإنس ولا لجن. فمن دعا غير الله عز وجل فهو مشرك، سواء دعا حجرا أو شجرا أو دعا ملكا أو رسولا، فقد صرف العبادة لغير الله عز وجل، فيكون حاله من المشركين الشرك الأكبر، ممن وقع الشرك الأكبر. ولا غير من يعبد الأصنام هذه انكرت على كل من دعا، سواء كان هذا الغير نبيا أو ملكا أو كان صالحا أو كان إنسا أو جنا أو غير ذلك ممن يرجو بدعائهم فاعة والقرب عند الله. هذا كله ينافي التوحيد. ففي هذه الآية بيّنت على أن معنى التوحيد ومعناها الأساسي إفراد الله بالعبادة، وأن من عبد مع الله غيره ولو كان هذا المعبود صالحا ولو كان ملكا أو نبيا فإنه لا يكون من أهل التوحيد، ولا ينفعه نطقه بقوله لا إله إلا الله إذا كان يدعو مع الله غيره، من يدعو الأموات والغائبين ويستغيث بهم ويطلب منهم الشفاعة والمغفرة والرزق وما أشبه ذلك، هذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة. والتوسل إلى الله جل وعلا يكون بالتوسل بأسمائه وصفاته وتوحيده. فهؤلاء المشركون للأسف الشديد قد يلبسون على أتباعهم فيقولون هذا ليس شرك، هذا توسل، وهو شرك في الحقيقة، يسمونه توسلا بالصالحين وهو شرك. الأسماء لا تغير المسميات ولا تغير الحقائق، وإن سموه توسلا وما أشبه ذلك فهو شرك، ومن دعا غير الله فقد أشرك وإن سماه توسلا بالصالح. وهذا في الحقيقة واضح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن السبب من ضل أنهم لم يرجعوا في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفهم السلف الصالح، ولم يفهموا حقيقة هذه الكلمة، بل حسنوا الظن برؤسائهم وأئمتهم فأخذوا بأقوالهم وقلدوهم في أصل الدين في التوحيد، فوقعوا في الشرك بالله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. إذن هذه الآية ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعم كل من كان معبودا عابدا لله، كل من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. ومن باب أولى من دعا غير الله من هو ليس عابدا لله، فلا فرق بين هذا وهذا، كلهم مشركون. ثم أورد المصنف رحمه الله قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إلا الذي فطرني فإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في هذه الآية فسر وبين حقيقة التوحيد قوله: ما تعبدون إلا الذي فطرني، فقوله براء مما تساوي لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هذه تساوي إلا الله، ففيها نفي وإثبات. فإن معنى لا إله أنها تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، فإبراهيم نفى العبادة عن كل ما سوى الله وتبرأ كل ما يعبد من دون الله عز وجل، كما في الآية الأخرى: إنني لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا يكفر العبد من أهل التوحيد حتى يتبرأ من الشرك وأهله، هذا هو النفي. ولا بد من الإثبات فيعبد الله عز وجل، لأن الناس في هذا أقسام: منهم من لا يعبد الله ولا يعبد غير الله، لا يعبد الله ولا يعبد غير الله، وهذا هو المستكبر. والثاني أو من أقسام الخلق أيضا: ما يعبد الله ويعبد معه غيره، وهذا هو المشرك، يعبد الله ويعبد معه غيره، كحال أكثر المشركين يعبدون الله لكنهم يجعلون آلهة يتقربون لها بشيء من العبادة يزعمون أنها تقربهم وتشفع لهم عند الله. هؤلاء عبدوا الله وعبدوا معه غيره، هؤلاء وهذا هو المشرك. فالأول مستكبر والثاني مشرك، وكل من المستكبر والمشرك كافر. القسم الثالث: من يعبد الله لا يعبد غيره، من يعبد الله ولا يعبد غيره، لكن يعبد الله بالبدع والمحدثات، هذا هو المبتدع، موحد لكنه مبتدع، لا يعبد إلا الله، ولكنه يعبد الله بالبدع لا بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع جعلنا الله وإياكم منهم: ومن لا يعبد إلا الله، فهو لا يعبد غير الله ويتوجه بالعبادة في كلها لواحد وهو الله، وهو في عبادته متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الموحد المتبع. قال الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله، وهو محسن، هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه قول الله جل وعلا في التوبة: قالوا أحبار ورهبان والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية ورد في سبب نزولها حديث فيه كلام، لكن حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وهو أنه لما دخل الأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم عباد بعد النصارى. عدي بن حاتم لما جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، فقال: يا رسول الله إنا لم نعبدهم، يعني لم نركع لهم لم نسجد لهم، يعني للأحبار وللرهبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا عليكم ما أحل الله فحرمتموه، وأحلوا لكم ما حرم الله فاستحللتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم. إذن من معاني لا إله إلا الله ألا يؤخذ التعبد سبحانه وتعالى مما جاء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل مع الله مشرعا محللا ومحرما يأخذ منه التحليل والتحريم جعله هم مع الله، لو لم يركع له ولو لم يسجد له. ولهذا قال الله جل وعلا بعد هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فبين جل وعلا أن هذا العمل من اليهود والنصارى شرك، وأنهم اتخذوهم بذلك أربابا مع الله وجعلوهم معبودين مع الله، وهم لم يركعوا لهم ولم يسجدوا لهم ولم يدعوهم وإنما جعلوهم مشرعين مع الله يحللون الحلال الحرام فيجعلونه حلالا ويحرمون الحلال فيجعلونه حراما، فاتبعوه في التحليل والتحريم وبدلوا حكم الله عز وجل، كانوا بهذا مشرفين أنهم جعلوهم مشرعين مع الله وجعلوهم فهم بهذا اتخذوهم أربابا وآلهة، ولهذا نزه الله عز وجل نفسه عن شركه، قال سبحانه عما لا إله إلا هو سبحانه عما. هذه الآية مما يتبين بها معنى التوحيد الذي للأسف الشديد لم يفهمه كثير من الخلق، حتى من بعض ممن قد يدعي العلم والفهم. ثم أورد المصنف رحمه الله قول الله جل وعلا: ومن الناس من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني بعض الناس من وقع في شرك المحبة اتخذ الله أندادا نظراء بكاء يسويهم بالله عز وجل في العبادة فيحبهم كما يحب الله، لأن كل من دعا غير الله وخشيه ورغب في ما عنده ورهبه فقد أحبه، فلا يفعل ذلك إلا مع من يحبه، ذلك فقد جعله جدا لله، فهذا ما يسمى بشرك المحبة، يجب أن يكون الحب لله عز وجل، ومن أحب مع الله فجل له ويدعوه مع الله عز وجل فأشركه مع الله عز وجل، فيجب أن يوحد المحبوب فلا يتعدد محبوبه، يجب أن يوحد الحب فلا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها لله جل وعلا، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فتكون محبة الله ومحبة الرسول بعد ذلك مقدمة على كل محبوب، ولهذا في الآية قالوا: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأن حب الله عز وجل لا يمكن أن يكون كمحبة غير الله عز وجل، إذن فالحب الذي يقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال هذا لا يكون إلا لله، فمن أحب غير الله هذا الحب أي لدرجة أن ذل له وعظمه وخضع له فقد وقع في شرك المحبة، وهو شرك أكبر مخرج من الملة، مع أنه لا يمكن أن يكون حب المؤمنين لربهم كحب المشركين لآلهتهم أبدا، لكن من نزل هذا المعبود منزلة معبود المؤمنين فقد جعله شريكا لله عز وجل، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فما رغب إلى غير الله في قضاء حاجة تفريج كربة لازم أن يكون محبا ومحبته الأصل، إذن فمن أحب مع غيره حب عبادة فرغب فيما عنده وخضع له بللا كما يخضع لله قد جعله محبوبا من الله قد وقع في شرك له، إذن فمن معنى لا إله إلا الله إفراد الله لي حب مع الله عز وجل غيره، وليس معنى هذا يحب إلا الله بمعنى الحب أو غير ذلك، هناك أشياء والإنسان بطبعه كحبه لآبائه ولأولاده ومسكنه وتجارته، لكن إذا كانت هذه الأمور تقدم على محبة الله هنا يقع الخلل إما في شرك أصغر أو شرك أكبر، قال الله جل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وقربانكم وأموالكم وأموالكم لكن ترونها أحب إلى الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا، ثم هذا الحديث قال بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما من الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فهذا الحديث فيه البيان أشياء كثيرة، بل لو قالها وهو مقرا بمعناها ولا يدعو إلا الله عز وجل ومع ذلك لم يعبد من دون الله عز وجل أو شك في فإنه يكون مشركا، ولو قال لا إله إلا الله ولو فهم معناها وأقر بمعناها ولو ما دعا إلا الله أمر في غاية الخطورة، قال العلماء: من شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من الله، فمن قال أنا لا أعبد إلا الله لكن لا أكفر المشركين ولا أعتقد كفر من يدعو غير الله. هذا مشرك حتى يكفر بكل ما يعبد من دون الله. وهذا كما قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الكفر بالطاغوت، كفر بكل ما يعبد مع الله. لأن قال الله عن إبراهيم: إنني براء، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى. بل يجب مع القدرة إبداء وإظهار العداوة والبغضاء لأهل الشرك إلا في حالة الضعف، كما قال الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاه. أما الكفر بما يعبد من دون الله، اعتقاد أن هذا المعبود عبد بالباطل وأن من عبد غير الله فهو كافر مشرك، فمن لم يكفر بالمعبودات غير الله أو شرك فإنه لا تنفعه ولا إله إلا الله، ولو قالها معتقدا معناها، ولو ما الله لم يكفر بالمعبودات غير الله ويعتقد يقر بذلك فإنه لا يكون موحدا، لا حكمه في الدنيا، فلا يكون حلالا للدم والمال إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وأما يوم القيامة فحسابه على الله عز وجل، إن كان قد قالها صدقا ويقينا كان من أهل الجنة، وإن كان قالها نفاقا فلا تنفعه عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها ظاهرا وباطنا، وأن يحيينا عليها وأن يتوفانا عليها، إنه أكرم مسؤول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى
صلى الله عليكم شيخنا، وبارك فيكم ونفع بكم وبارك في علمكم.
بارك الله.
لا يوجد أسئلة يا شيخ، لعله نختم إن شاء الله. آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وصل بنا الكلام وصلكم الله بهداه من هذا الكتاب، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عند قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب يعني تعتمد عليه بقية الأبواب التي ستأتي، وكل ما سيأتي بعد هذا الباب هو موضح لهذا الباب، فهذا الباب من الأهمية بمكان، وفهمه يترتب عليه فهم أو فهم التوحيد، لأن كل ما سيأتي بعد ذلك من الأبواب ما هو إلا تفصيل وتوضيح لما أجمل في هذا الباب. فقال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فعطف الشهادة على التوحيد، وهذا قالوا من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، فمعنى لا إله إلا الله هو معنى التوحيد، والتوحيد هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله جعلنا الله وإياكم من أهلها ظاهرا وباطنا، وجعلنا من المتمسكين بها الثابتين عليها في الدنيا والآخرة. لا بد أن يعرف العبد معنى هذه الكلمة العظيمة، ولقد ضل في فهم معناها طوائف كثيرة، وبسبب عدم فهمهم لحقيقتها وقع كثير من الخلق في الشرك بالله عز وجل، لأنهم لم يفهموا معنى حقيقة هذه الكلمة ومعنى التوحيد الذي جاءت به الرسل جميعهم من عند الله عز وجل. فما هو معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو التفسير الصحيح لهذه الكلمة. وأما التفسيرات الأخرى فإما أن تكون تفسيرات باطلة أو ناقصة، والدليل على أن هذا هو التفسير الصحيح قوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله تنفي الإلهية عن كل ما سوى الله، وإلا الله تثبت استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له، فهي متكونة أو مركبة من نفي وإثبات، لا يحصل التوحيد إلا بالنفي والإثبات. فينفي العبادة عن كل ما الإلهية عن كل ما سوى الله جل وعلا، ويثبت العبادة لله وحده لا شريك له. وهناك من ضل في تفسيرها ففسرها بمعنى الربوبية كما هو عند المتكلمين، حيث قالوا لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، بعضهم قال لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. هذا تفسير باطل ولا شك، ولو كان هذا هو المراد لكان المشركون من أهلها الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبب ذراريهم استباح دماءهم وأموالهم، لأنهم يعترفون بنص القرآن بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون خلقهن العزيز العليم، والآيات في هذا كثيرة. إذن ليس هذا هو معناها، وإلا كانوا مقرين بهذا ولم يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعدهم ولم يستبح دماءهم وأموالهم، لكنهم خلص يفهمون معنى الكلام ويعرفون أن معنى لا إله إلا الله التخلي عن عبادة كل ما سوى الله، كفر بكل ما يعبد من دون الله، والتوجه بالعبادة كلها لواحد وهو الله سبحانه وتعالى، وأن من توجه بشيء من العبادة لغير الله فإنه لا يكون من أهل لا إله إلا الله. وأما مجرد أن نقول أي أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، فهذا كان المشركون يقرون به قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ينكرونه، بل كانوا يقرون بأن الله إله، ولكن كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى. فلهذا قال الله عن قوم هود: أجعل الآلهة إله، قال الله عن قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده. إذن هم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن هذه المعبودات لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر ولا تحيي ولا تحيي، بل هم مقرون بأن الله معبود، ولكنهم يقولون ليس هو وحده، وإنما هناك معبودات أخرى نعبدها لتقربنا إليه. بل كانوا هم يعترفون بأن الله بأن هذه ليست كالله عز وجل، وإنما هي هم يتوجهون لها بالعبادة لتشفع لهم عند الله. فعندما دعوا هذه المعبودات كانوا بهذا مشركين، لأنهم صرفوا شيء من العبادة لغير الله عز وجل، ولم ينفعهم إقرارهم بأن الله هو الرب الله الخالق المدبر المحيي المميت، لأنه لم يأتوا بتوحيد العبادة ولم يخلصوا العبادة لله عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب من ذلك، ويوضح حقيقة هذه الكلمة. أيضا من التفاسير التي هي أيضا باطلة لهذه الكلمة قوله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، أو لا يقين الله، لا بد أن يقدر الخبر حق أن هناك معبودات غير الله عز وجل لكنها بالباطل. وأيضا قد يفهم من هذا التفسير لا معبود إلا الله أن كل ما يعبد فهو الله، كما هو قول الاتحادية الذين يقول كل ما في الكون هو الله، هذا من التفسيرات الناقصة. لهم لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله، كما جرى على ذلك سيد قطب وغيره من أصحاب الفكر الخارجي الثوري. أشك أن الحكم جزء من الإلهية كما سيأتينا، ولكن لا ينحصر التوحيد فيه، والحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر، فلا يجوز أن تفسر هذه الكلمة بالحاكمية، بل هذا من طريقة الخوارج قديما وحديثا. وأورد من قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الله جل وعلا ينكر على هؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله عز وجل ممن لا يملك كشف الضر ولا يملك تحويل الضر، إذ لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يخبر وينكر أنهم يدعون الذين ليس بهم الضلال ممن يعبدونهم، سواء كانوا من الملائكة أو من الصالحين أو من الإنس الذين يدعون، يعني أولئك يدعوهم هؤلاء، أولئك المعبودون الذين يعبدونهم هؤلاء ويتوجهون إليهم بالعبادة وهم في الحقيقة عابدون لله. هؤلاء المعبودين لله عز وجل هم عابدون كالملائكة وعزير وبعض الجن الذين كانوا يعبدهم المشركون، ثم إن هؤلاء الجن أسلم وصار هؤلاء المشركون يعبدون الجن مسلمين من دون الله عز وجل ممن هم ممن يعبد الله عز وجل كالملائكة صالحين الجن والأنبياء. هؤلاء الله جل وعلا يقول كيف تعبدهم أنتم تختلفون عنهم وهم مخلصين عبادة لله عز وجل. هم أيضا لا يكونوا معبودين لأنهم محتاجين الله، فالإله لا يكون محتاجا ولا يكون واجبا. هؤلاء من الملائكة والصالحين في الحقيقة أنهم مشغولون في عبادة الله عز وجل ويخلصون عبادة لله في ربهم. هذا هنا قدم المعمود، وتقديم المعمود يدل على الحصر. إذن هم لا يبتغون ولا يطلبون، يتوجهون بالعبادة لا إلى الله، فهم عابدون مخلصون لله، وأنتم تدعونهم مع الله سبحانه وتعالى، وهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي الدرجة والمكان والقرب. وأعظم ما يتقربون به إلى الله، أعظم ما يتقرب به هؤلاء إلى الله عز وجل هو التوحيده وإخلاص العبادة له، فهم موحدون لله مفردون الله عز وجل بالعبادة، مخلصون له مطيعون له يرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا إلا الله ولا يخافون غيره، فكيف أنتم تعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى؟ وهذا دليل على الاعتقاد الباطل الذي يقول إنه لا يكون الشخص مشركا إلا إذا عبد الأحجار والأصنام، وقالوا إن هذه الآيات التي نهى الله فيها عن أهل الشرك إنما خاطب فيها من كان يعبد الأصنام والأحجار والأشجار، ونحن لا نعبد هذه الأصنام والأشجار والأحجار، وإنما ندعو هؤلاء الصالحين ونتوسل بهم إلى الله، هكذا يقولون. فدلت هذه الآية على أنه لا فرق بين أن تدعو حجرا وأن تدعو بشرا، وبين أن تدعو صالحا وأن تدعو طالحا، فكل من دعا غير الله فقد وقع في الشرك. دلت هذه الآية على أن هناك من المشركين من كان يعبد الصالحين ولم يكن فقط شركهم في بالأحجار والأصنام، فلا فرق بين أن يعبد الصنم وبين أن يعبد الرسول. فمن دعا الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله هو مثل من دعا الحجر تماما، هذا مشرك وهذا مشرك، لأن العبادة حق لله لا تكون ولا تصرف لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لحجر ولا لشجر ولا لإنس ولا لجن. فمن دعا غير الله عز وجل فهو مشرك، سواء دعا حجرا أو شجرا أو دعا ملكا أو رسولا، فقد صرف العبادة لغير الله عز وجل، فيكون حاله من المشركين الشرك الأكبر، ممن وقع الشرك الأكبر، ولا غير من يعبد الأصل. نعم، هذه انكرت على كل من دعا، سواء كان هذا الغير نبيا أو ملكا أو كان صالحا أو كان إنسا أو جنا أو غير ذلك، ممن يرجو بدعائهم فاعة والقرب عند الأجر. هذا كله ينافي التوحيد. ففي هذه الآية بينت على أن معنى التوحيد ومعناها الأساسي إفراد الله بالعبادة، وأن من عبد مع الله غيره ولو كان هذا المعبود صالحا ولو كان ملكا أو نبيا فإنه لا يكون من أهل التوحيد، ولا ينفعه نطقه بقوله لا إله إلا الله إذا كان يدعو مع الله غيره، من يدعو الأموات والغائبين ويستغيث بهم ويطلب منهم الشفاعة والمغفرة والرزق وما أشبه ذلك، هذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة. والتوسل إلى الله جل وعلا يكون بالتوسل لأسمائه وصفاته وتوحيده. فهؤلاء المشركون للأسف الشديد قد يلبسون على أتباعهم فيقولون هذا ليس شرك، هذا توسل، وهو شرك في الحقيقة، يسمونه توسلا بالصالحين وهو شرك. الأسماء لا تغير المسميات ولا تغير الحقائق، وإن سموه توسلا وما أشبه ذلك فهو شرك، ومن دعا غير الله فقد أشرك وإن سماه توسلا بالصالح. وهذا في الحقيقة واضح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن السبب من ضل أنهم لم يرجعوا في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفهم السلف الصالح، ولم يفهموا حقيقة هذه الكلمة، بل حسنوا الظن برؤسائهم وأئمتهم فأخذوا بأقوالهم وقلدوهم في أصل الدين في التوحيد، فوقعوا في الشرك بالله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذه الآية ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعم كل من كان معبودا عابدا لله، كل من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. ومن باب أولى من دعا غير الله من هو ليس عابدا لله، فلا غرق بين هذا وهذا، كلهم مشركون. ثم أورد المصنف رحمه الله قول الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأهل قومه إلا الذي فطرني فإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في هذه الآية فسر وبين حقيقة التوحيد قول لا تعبدون إلا الذي فطرني، فقوله براء مما تساوي لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هذه تساوي إلا الله، ففيها نفي وإثبات، فإن معنى لا إله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، فإبراهيم نفى العبادة عن كل ما سوى الله وتبرأ كل ما يعبد من دون الله عز وجل، كما في الآية الأخرى إنني لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا يكون العبد من أهل التوحيد حتى يتبرأ من الشرك وأهله، هذا هو النفي، ولا بد من الإثبات فيعبد الله عز وجل، لأن الناس في هذا أقسام، منهم من لا يعبد الله ولا يعبد غير الله، لا يعبد الله ولا يعبد غير الله، وهذا هو المستكبر. والثاني أو من أقسام الخلق أيضا ما يعبد الله ويعبد معه غيره، وهذا هو المشرك، يعبد الله ويعبد معه غيره، كحال أكثر المشركين يعبدون الله لكنهم يجعلون آلهة يتقربون لها بشيء من العبادة يزعمون أنها تقربهم وتشفع لهم عند الله. هؤلاء عبدوا الله وعبدوا معه غيره، هؤلاء وهذا هو المشرك، فالأول مستكبر والثاني مشرك، وكل من المستكبر والمشرك كافر. القسم الثالث من يعبد الله لا يعبد غيره، من يعبد الله ولا يعبد غيره، لكن يعبد الله بالبدع والمحدثات، هذا هو المبتدع، موحد لكنه مبتدع، لا يعبد إلا الله، ولكنه يعبد الله بالبدع، لا لا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع جعلنا الله وإياكم منهم ومن لا يعبد إلا الله، فهو لا يعبد غير الله ويتوجه بالعبادة في كلها لواحد وهو الله، وهو في عبادته متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الموحد المتبع، كما قال الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله. وهو محسن، هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أراد المصنف رحمه قول الله جل وعلا في التوبة: قالوا أحبار ورهبان والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية ورد في سبب نزولها حديث فيه كلام، لكن حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وهو أنه لما دخل أحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد عباد النصارى. عدي بن حاتم لما جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، فقال: يا رسول الله، إنا لم نعبدهم، يعني لم نركع لهم، لم نسجد لهم، يعني للأحبار وللرهبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا عليكم ما أحل الله فحرمتموه، وأحلوا لكم ما حرم الله فاستحللتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم. إذن من معاني لا إله إلا الله ألا يؤخذ التعبد سبحانه وتعالى مما جاء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل مع الله مشرعا محللا ومحرما أخذ منه التحليل والتحريم، جعله هم مع الله لو لم يركع له ولو لم يسجد له. ولهذا قال الله جل وعلا بعد هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فبين جل وعلا أن هذا العمل من اليهود والنصارى شرك، وأنهم اتخذوهم بذلك أربابا مع الله وجعلوهم معبودين مع الله، وهم لم يركعوا لهم ولم يسجدوا لهم ولم يدعوهم، وإنما جعلوهم مشرعين مع الله، يحللون الحلال الحرام فيجعلونه حراما حلالا، ويحرمون الحلال فيجعلونه حراما، فاتبعوه في التحليل والتحريم وبدلوا حكم الله عز وجل، كانوا بهذا مشركين، أنهم جعلوهم مشرعين مع الله وجعلوهم فهم بهذا اتخذوهم أربابا وآلهة، ولهذا نزه الله عز وجل نفسه عن شركه، قال سبحانه عما لا إله إلا هو سبحانه عما. هذه الآية مما يتبين بها معنى التوحيد الذي للأسف الشديد لم يفهمه كثير من الخلق، حتى من بعض ممن قد يدعي العلم والفهم. ثم أورد المصنف رحمه الله قول الله جل وعلا: ومن الناس من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني بعض الناس من وقع في شرك المحبة اتخذ الله أندادا، نظراء، وكاء يسويهم بالله عز وجل في العبادة، فيحبهم كما يحب الله، لأن كل من دعا غير الله وخشيه ورغب في ما عنده ورهبه فقد أحبه، فلا يفعل ذلك إلا مع من يحبه، ذلك فقد جعله جدا لله. فهذا ما يسمى بشرك المحب، أي أن يكون الحب لله عز وجل، ومن أحب مع الله فأحب له ويدعوه مع الله عز وجل فأشركه مع الله عز وجل، فيجب أن يوحد المحبوب فلا يتعدد محبوبه، يجب أن يوحد الحب فلا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها لله جل وعلا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فتكون محبة الله ومحمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مقدمة على كل محبوب. ولهذا في الآية قالوا: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأن حب الله عز وجل لا يمكن أن يكون كمحبة غير الله عز وجل. إذن فالحب الذي يقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال هذا لا يكون إلا لله. فمن أحب غير الله هذا الحب أي لدرجة أن ذل له وعظمه وخضع له فقد وقع في شرك المحبة وهو شرك أكبر مخرج من الملة، مع أنه لا يمكن أن يكون حب المؤمنين لربهم كحب المشركين لآلهتهم أبدا. لكن من نزل هذا المعبود منزلة معبود المؤمنين فقد جعله شريكا لله عز وجل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فما رغب إلى غير الله في قضاء حاجة تفريج كربة لازم أن يكون محبا ومحبته الأصل. إذن فمن أحب مع غيره حب عبادة فرغب فيما عنده وخضع له ذللا كما يخضع لله قد جعله محبوبا من الله قد وقع في شرك له. إذن فمن معنى لا إله إلا الله إفراد الله به فحب مع الله عز وجل غيره. وليس معنى هذا الحب إلا الله بمعنى الحب أو غير ذلك. هناك أشياء والإنسان بطبعه كحبه لآبائه ولأولاده ومسكنه وتجارته، لكن إذا كانت هذه الأمور تقدم على محبة الله هنا يقع الخلل إما في شرك أصغر أو شرك أكبر. قال الله جل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم لكن تربونها أحب إلى الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربص. ثم هذا الحديث قال لصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما من الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فهذا الحديث فيه البيان بل لو قالها وهو مقرا بمعناها ولا يدعو إلا الله عز وجل ومع ذلك لم يعبد من دون الله عز وجل أو شك في فإنه يكون مشركا. ولو قال لا إله إلا الله ولو فهم معناها وأقر بمعناها ولو ما دعا إلا الله أمر في غاية الخطورة. قال العلماء: من شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من الله. فمن قال أنا لا أعبد إلا الله لكن لا أكفر المشركين ولا أعتقد كفر من يدعو غير الله هذا مشرك حتى يكفر بكل ما يعبد من دون الله. وهذا كما قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الكفر بالطاغوت، كفر بكل ما يعبد مع الله. لهذا قال الله عن إبراهيم: إنني براء قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى بل يجب مع القدرة إبداء وإظهار العداوة والبغضاء لأهل الشرك إلا في حالة الضعف كما قال الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاه. أما الكفر بما يعبد من دون الله اعتقاد أن هذا المعبود عبد بالباطل وأن من عبد غير الله فهو كافر مشرك، فمن لم يكفر بالمعبودات غير الله أو شكبه فإنه لا تنفعه لا إله إلا الله ولو قالها معتقدا معناها ولو ما قال الله لم يكفر بالمعبودات غير الله ويعتقد أنها قدر بذلك فإنه لا يكون موحدا لا حكمه في الدنيا. فلا يكون حلالا للدم والمال إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وأما يوم القيامة فحسابه على الله عز وجل إن كان قد قالها صدقا ويقينا كان من أهل الجنة، وإن كان قالها نفاقا فلا تنفعه عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها ظاهرا وباطنا، وأن يحيينا عليها وأن يتوفانا عليها، إنه أكرم مسؤول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.
صلى الله عليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم وبارك في علمكم.
بارك الله.
لا يوجد أسئلة يا شيخ، لعله نختم إن شاء الله. آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.